أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما يزال الكلام في الواجب التخييري والواجب التعييني. ذكرنا في درس سابق أن الواجب التخييري واجب إشكالية حاصل، أو واجب إشكاليتين في الحقيقة حاصل هاتين الإشكاليتين، من جهة أنه لا بد في الواجب أنه من لوازمه المهمة أنه المنع من تركه. الواجب ممنوع من تركه، المكلف لا يصير له ترك الواجب، سواء فسر هذا المنع من الترك لأنه ذاتي للواجب نحو الفصول كما هو رأي بعض، أم أنه أمر لازم كما هو رأي المصنف. بالنتيجة لا يجوز للمكلف أن يترك الواجب ولا يسوغ له ذلك الترك. فإذا كان كذلك فكيف ينسجم هذا الكلام مع حقيقة الواجب التخييري التي تفترض أن المكلف غير ملزم بكل فرد من أفراد الواجب التخييري؟ فمثلا عتق الرقبة، عتق الرقبة المكلف غير ملزم بفعله، يسوغ له الترك، يسوغ له ترك عتق الرقبة وأن يتجه مثلا إلى إطعام 60 مسكين. فعتق الرقبة هو واجب تخييري أم لا؟ هو واجب. فإذا كان واجبا كيف لا ينطبق عليه لازم الواجب؟ لازم الواجب على رأي المصنف أنه هناك منع من تركه، مع أن المكلف في فرض الكلام غير ممنوع من ترك عتق الرقبة، بإمكانه أن يترك ويلتزم بفعل آخر وهو مثلا الصوم أو الإطعام. فبالنتيجة هذه مشكلة تواجه حقيقة الواجب التخييري، أنه يصطدم مع لازم الوجوب. الإشكالية الأخرى في الواجب التخييري هي من جهة أنه الواجب مراد للمولى، وأنه لا بد من تعلق الإرادة بأمر معين محدد. الإرادة لا تتعلق بالأمر المردد، بالأمر غير الواضح، الأمر المبهم لا يراد. الذي يراد دائما هو الأمر المتعين، الأمر الذي له نوع من التحيز، نوع من التحقق، نوع من يعني في مقابل التردد، في مقابل حالة عدم الوضوح. فملخص الكلام، الإرادة تتعلق بالمعين، وأما المردد فلا تتعلق به الإرادة، مع أن الواجب التخييري حقيقته الترديد. فيجب عليك عتق الرقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم مثلا شهرين، فهذا ترديد، والترديد لا يمكن أن يتلائم مع أن حقيقة الطلب، حقيقة الوجوب هي شنو؟ هي الإرادة المتعلقة بالمتعين. فقلنا أنه سابق قلنا أن هذين الإشكالين وجهاء الواجب التخييري، ولا بد من رفع هذين الإشكالين بما يتلائم مع أن الواجب التخييري هو واجب لا يرد عليه أي إشكال. وقد طرحت في مقام الأجوبة كما تقدم في درس سابق، طرحت عدة نظريات. النظرية التي تقدم ذكرها سابقا هي أن الواجب التخييري هو وإن كان تخييريا بحسب الظاهر، إلا أنه بحسب الواقع هو متعين، هو متعين ومعروف. غاية ما في الأمر هو معروف ومتعين عند الله سبحانه وتعالى، أما عند البشر فهو وعند المكلفين فهو واجب تخييري غير محدد. هذا كان هو الجواب الأول، وقد أجبنا عنه وقلنا أن هذا الجواب غير تام، لأنه إذا كان كذلك فسينقلب الواجب التخييري إلى واجب تعييني، وثم أنه سيكون تكليف زيد غير تكليف عمرو، لأنه إذا كان زيد قد اختار عتق الرقبة وزيد اختار الصوم، زيد اختار العتق وعمرو اختار الصوم مثلا، حينئذ هل هما ممتثلان أم لا؟ ظاهر الأدلة أنه كلاهما ممتثل، بينما هذا التفصيل يقول لا، الواجب هو عند الله واحد منهما، إما العتق أو الإطعام، فيلزم أن الله سبحانه وتعالى سيوقع أحد المكلفين في المخالفة من حيث لا يدري هذا المكلف، ويكون مطلوب منه الواقع وهو لا يعرف ما هو الواقع، لأنه يقال له اعتق وصم، لكن واحد منهم هو الصحيح والآخر الباطل، وعليك أن تختار ولا تعذر إذا خالف. هذه النظرية الباطلة كما تقدم. النظرية الأخرى التي ذكرناها في درس سابق أيضا أن الواجب التخييري لابد أن يكون فيه تخيير عقلا، يعني هنا التخيير فيه تخيير عقلي وليس تخيير شرعي، بمعنى أن هناك أفراد لكلي واحد، وهذه الأفراد للكل الواحد، العقل يخيرك بين هذه الأفراد، وهذا نظير أي تخيير في أمر عقلي. فإذا قلت لك اشتري قلما، فالقلم هو كلي له مصادر كثيرة تختلف شدة وضعفا، فأنت مخير العقل، العقل يخيرك، يقول لك اختر ما تشاء من هذه المصادر، مصادر القلم، مصادر ماهية واحدة. فإذا كان كذلك سيندفع الإشكالين من جهة أن أنه من الإشكال الأول الذي هو يعني مسألة المنع منع السلك وما شابه، فنقول ليس هناك إشكالي، لأن الواجب في الحقيقة هي الماهية الجامعة، الواجب في الحقيقة هي الماهية الجامعة بين المصادر، فهناك ماهية جامعة بين عدة مصادر وأنت مخير بين المصادر، ولكن المأمور به أولا وبالذات هي شنو؟ هي هذه الماهية الجامعة، وإذا كان الماهية الجامعة فهي شيء واحد، وإذا كان شيء واحد فمن جهة أنت ممنوع من تركه، لأنك إذا تركت جميع المصادر تكون بالنتيجة قد تركت الماهية الجامعة فيندفع الإشكال أول. ومن جهة أخرى المتعلق للأمر هل هو واحد متعين؟ نعم واحد ومتعين، لأنه نفس الماهية الجامعة فيندفع الإشكال الثاني، وهذا ما ذكرناه في درس سابق. فقلنا أنه النظرية الثانية تريد أن ترجع التخيير الموجود في الواجب التخيير الشرعي ترجعه إلى تخيير عقلي، تقول دائما أنه إذا خيرك الشارع بين أمور لا بد من وجود جامع، وهذا الجامع حقيقي ماهوي كلي ينطبق على المصادر، وإذا كان جامعا ماهويا كليا ينطبق على المصادر فالمأمور به أولا وبالذات أي شيء هو نفس ذلك الجامع الماهوي، وإذا كان الجامع الماهوي هو المأمور به أولا وبالذات يدفع في الإشكالين، الإشكال الأول أن هناك منع من الترك، ولكن منع من ترك أي شيء؟ منع من ترك ذلك الجامع الكلي، كما في مثال القلم، فعندما أقول لك اشتري قلما أنت تتخير بين أن يكون هذا القلم هو من نوع الجاف أو الرصاص أو الحبر الأحمر أو الأزرق أو الأسود الألوان، لكنك لو تركت كل المصادر تكون قد تركت أي شيء، تركت هذا الكلي الجامع اللي هو جسمه اللي هو ماهية القلم، ولو التزمت بفرد من الأفراد تكون قد أوجدت هذا الكلي الجامع، فبالنتيجة الكلي الجامع هو المأمور به وهو المنهي عنه، فيتحقق حقيقة الواجب ويندفع الإشكالات الواردة على الواجب التخييري. هذه كانت النظرية الثانية، وظاهرها أنها نظرية موفقة، ولكن الصحيح أنها نظرية أيضا باطلة. لماذا؟ لأنه تقدم أيضا في درس انتهيت لإعادة الدرس السابق، تقدم أيضا هنا أن الواجب التخييري يعني الذي نتكلم عنه لا بد وأن يكون التخيير فيه تخيير ناشئ من الشرع نفسه، تخيير يخيرك به الشارع لا أنه يخيرك به العقل. والفرق يظهر وين؟ يظهر أنه لو عليكم السلام لو خيرك الشارع بين أمور العقل لا يدرك التخيير بينها، العقل في نفسه يعني مثلا العقل يدرك التخيير بين القلم، إذا قال لك المولى اشتري قلما فالعقل مثلا يخيرك بين أفراد القلم، يقول لك هناك قلم من هذا النوع ومن هذا النوع ومن هذا النوع، وأنت مخير عقلا بين أن تختار هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد، هذا وين هذا التخيير شنو؟ تخيير عقلي. ولكن هناك تخيير شرعي، العقل مهما تأمل مهما تفكر لا يمكن أن يجد أن هذه المصادر هي مصادر يمكن التخيير بينها أو أن هناك جامع بينها. فمثلا المولى الشارع يخيرك بين عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصوم شهرين، أسألكم هل العقل يدرك أن هناك جامعا بين هذه المصادر المختلفة المتباينة فيما بينها؟ أي ربط بين العتق كعتق وبين الصوم كصوم وبين الإطعام؟ الإطعام حقيقة تباين تماما ما هي الصوم، والصوم حقيقة أخرى لا ربط لها مع الإطعام ومع الأصل العتق مثلا. فتلاحظون أن التخيير الشرعي دائما يأتي على شنو؟ على أمور لا ربط لها، يعني لا يوجد جامع ما هو بينها، لا يوجد جامع ما هو. الشيء الوحيد الذي ربطها أي شيء؟ أمر الشارع، ولولا أمر الشارع لم نعرف. ومن هنا ندفع الإشكال الذي يقول ندفع إشكال القائسين يعني الذين يقولون بحجية القياس، نقول لهم أن الشارع دأب على جمع المتفرقات وشنو؟ وتفريق المجتمعات، الله سبحانه وتعالى يجمع أمور لا ربط بينها، وهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يمكن أن ندرك حقيقة هذا الدين بعقولنا ونقيس الدين. هذا الذي يقيس الدين يقيس يقول لك نقيس هذا الأمر على هذا الأمر المشابه، نقول له أي، ومن قال لك أن المولى دائما يجمع الأمور المتشابهة؟ ربما يجمع الأمور المتفرقة ويفرق الأمور المتشابهة كما في هذا المثال، فربط بين ثلاث أمور لا ربط بينها، بين صوم وعتق وإطعام، والمفروض أنه لا يوجد جامع ما هو بين هذه الأمور الثلاثة المتباينة فيما بينها. فبالنتيجة قررنا في درس سابق أيضا أنه كل واجب تخييري لا بد أن تكون المصادر فيما بينها الذي دعا إلى التخيير بين هاي شيء هو نفس الشرع. وذكرنا أيضا في قاعدة أخرى أن كل واجب تعييني كل واجب قد تكون غريبة عليكم وإن كنا شرحناها في درس سابق، كل واجب تعييني يصاحبه تخيير شنو؟ تخيير عقلي. هاي شلون؟ كل واجب تعييني هو فيه تخيير عقلي وإن كان هذا غريب عليكم. كيف ذلك؟ لأنه مثلا إذا أخذنا أي واجب تخييري مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر لو تعيين العفو، إذا أخذنا أي واجب تعييني كصلاة العصر مثلا، صلاة العصر هي واجب بوجوب تعييني، أنت لا يجوز لك أن تمتثل بفرد آخر. صلاة الظهر هي العفو العصر هي مطلوبة بنفسها، ولكن العقل مع هذا العقل يخيرك بين مصادر كثيرة يمكن أن تنطبق عليها هذه الماهية، ماهية صلاة العصر. فماهية صلاة العصر تنطبق قد يقال على 50 فرد من أفرادها، لأنه إذا قلنا أن الوقت يكفي لصلاة 50 صلاة عصر، فرضا وقت صلاة العصر فرضا من كذا ساعة إلى المغرب إلى الغروب، فمن كذا ساعة إلى الغروب قد يقال إني لو أردت أن أصلي صلاة عصر لصدقت مني مثلا 50 صلاة عصر، أصلي صلاة عصر ثم بالنتيجة هذا الوقت يسع في نفسه لأن تصلى فيه فرضا 50 صلاة عصر. فيقال إذن كم مصداق محتمل لصلاة العصر؟ 50. فأنت من هذه 50 اخترت أي فرد؟ قل أنا اخترت أن أصليها بالمنتصف المسافة أو في آخر الوقت قريب من الغروب أو في أول الوقت. زين، هاي من جهة الزمان، من جهة المكان وين أصليها؟ أصليها في المسجد احتمال أصليها في البيت، احتمال أصليها في المكان المكروه في الحمام، احتمال أصليها في المكان المستحب. هاي من جهة المكان. من جهة الهيئة أداء الصلاة، احتمال أصليها جماعة، احتمال أصليها فرادة، احتمال أصليها قصرا، احتمال أصليها تماما، إلى مصادر كثيرة جدا. فإذا نفس الواجب التعييني أصبح فيه تخيير ما عدا بعض الأمور الواجبة من قبيل القصر والتمام، هذا قد يكون واجبة ما به تخيير، لكن هناك أمور فيها التخيير من قبيل صلاة المسجد وصلاة البيت وصلاة في أول الوقت وفي منتصف الوقت وفي آخر الوقت، هذا تخيير. لكن هذا التخيير هل هو تخيير شرعي؟ الجواب لا، أنه تخيير عقلي. العقل يخيرك، يقول لك إذا غلبت منك ماهية والماهية تنطبق على أفراد والآمر لم يقيدك بفرد معين فأنت مخير بين هذه الأفراد، ما شئت فأتي بها، يعني في أي فرد طبق هذه الماهية. فبالنتيجة قلت لكم أن التخيير دائما إذا كان تخييرا عقليا فهو يمكن أن يتجامع مع شنو؟ يمكن أن يعني يجامع الواجب التعيين، لا مانع أن يجتمع واجب تعييني مع شنو؟ مع تخيير عقلي. نعم، التخيير الشرعي الذي يعني يكون بأمر الشارع، الضبط بين المصادق يكون بأمر الشارع، هذا لا يجتمع مع شيء، لا يجتمع مع الواجب التعييني. هذه واضحة لديكم؟ فإذا كان الجواب نعم.
لكن إذا لو رجعنا إلى كل فرد من أفراد الواجب التخييري،
إيه؟
أم يجب أن يجتمع مع التخيير العقلي؟
لا، أنا ما ذكرت إيش ممانع، أنا ذكرت إيش ممانع، قلت إنه كل واجب شرعي ما يصير واجب ما يصير تخيير عقلي. ما ذكرت، أنا ما ذكرت حتى أكون كل دقيق، ما ذكرت إيش ممانع، بس كل اللي ذكرت أكون ممانع بين التخيير الشرعي والواجب التعييني، وأكون مجامع بين التخيير العقلي والواجب التعييني، واضح؟ ولكن لم أقول إنه كل واجب تخيير ما يصير واجب، ما يصير تخيير عقلي، يعني من نحو المنع، لا، قد بعض الواجبات التخييرية، بعض الواجبات التخييرية فيها تخيير عقلي. واضح؟ يعني بمعنى شو؟ بمعنى انه يوجد جامع مثلا في التسبيحات، انت مقيد بين تسبيحه واحده وثلاث تسبيحات، يقال هناك جامع وهو التسبيحه، لكن هاي المصادر قد تكون نادره وقليله. الفكره انه ليس دائما اذا وجد تخيير عقلي فلا بد ان لا يوجد تخيير، لان لا يوجد عفو واجب تعيين، ربما واجب تعيين ومعه شنو؟ ومعه تخيير عقلي. هاي مو ربما، لا، كلام مو صحيح، مو ربما، دائما كل واجب تعييني يصادفه او يجامعه شنو؟ يجامعه تخيير عقلي. فاذا انت عندما تكتشف تخييرا عقليا لا يعني انك اكتشفت بالضروره تخييرا شرعيا، ربما تخيير عقلي وهو شنو يلتقي مع اي شيء؟ يلتقي مع الواجب التعييني. هذا واضح؟ اذا فملخص الكلام انك اذا ذكرت جامع ماهويا، اذا اتيت بجامع ماهوي بين المصادر، هذا لا يعني بالضروره ان تكون هذه المصادر مخيره شرعا انت بينها، فربما كما قلنا هو تخيير او واجب من نحو التعيين، وربما يوجد تخيير شرعي ولا جامع كما في مثال الكفاره عتق الرقبه واطعام 60 مسكين الصوم، هذا واضح الكلام الآن؟ هذا كله ما تقدم في درس السابق، وقلنا هذه الإجابة الثانية أيضا غير موفقة. المصنف يطرح إجابة يقول إذا منعتم الجامع الماهوي فهناك جامع اعتباري لا تمنعوا، والاعتبار سهل للمؤنث كما يقولون. فإذا أنتم منعتم بين في خصال الكفارة في مثل خصال الكفارة إطعام وعتق وصوم مثلا، إذا منعتم أنه يوجد هناك جامع ماهوي وقلتم يستحيل في الجامع الماهوي، لكن لا نمنع أن يوجد جامع اعتباري. والجامع الاعتباري أي عنوان ينطبق عليها، مثلا عنوان شنو؟ عنوان على قولة المصنف يقول أحد هذه الأمور الثلاثة، هذا عنوان أحد هذه الأمور الثلاثة، هذا أيضا عنوان يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. وشنو المانع أن المولى يقول لك أوجبت عليك شيئا واحدا وهو شنو؟ عنوان. شو اسم العنوان؟ أمور، أحد أمور الثلاثة مثلا، واضح؟ ما هي هذه الأمور الثلاثة اللي يجمعها هذا العنوان؟ يقول عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، وكذا وشنو بعد؟ والصوم مثلا. فالعنوان مطلوب منه، لا يجوز لك ترك هذا العنوان، تطبيق هذا العنوان اللي هو شنو؟ اللي هو سمي كفارة، سمي أحد أمور ثلاثة، سمي ما شئت تعبر، يعني عنوان يجمع هذه الثلاثة، عنوان، عنوان اعتباري. فهذا العنوان الاعتباري مطلوب منك، أنت ملزم بفعله، لا يجوز لك تركه. فاندفع يا إشكال، اندفع يا إشكال، اندفع إشكال الأول اللي شي يقول، اللي يقول إن الواجب التخييري ليس فيه لازم، ليس فيه هذا اللازم اللي هو المنع من الترك. نقول له لا، هناك منع من الترك، لكن ليس منع من ترك العتق أو منع من ترك الإطعام أو منع من ترك الصوم، لا، كل واحد منهم أنت غير ممنوع من ترك، ولكن منع من ترك إتيان هذا الجامع الاعتباري اللي هو شنو في مثالنا كان؟ في مثالنا كان أحد هذه الأمور الثلاثة، الكفارة، أي عنوان يعجبك ومنتزع من هذه الثلاثة، ليس جامعا حقيقيا كما قلنا قبل قليل. فإذا قلنا أنه من مثل هذا الجامع الاعتباري موجود، هذا سيندفع به الإشكال الأول اللي هو المنع من الترك، أنت ممنوع من ترك حقا من ترك هذا الجامع العنواني. وايضا يندفع الاشكال الثاني وهو شنو كان؟ وهو تعلق الاراده، فالاراده تعلقت بشيء واحد لم تتعلق باشياء مردده، وهي شنو؟ نفس هذا العنوان اللي هو احد هذه الامور الثلاثه او كفاره بحسب عنوان انتزاعي. هذا واضح؟ قال المصنف ينقسم الواجب باعتبار الوقت، اخرج الموضوع. قال الواجب التعييني، الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه، هذا واجب تعييني احنا اخذنا سابقا قلنا انه يتعلق الطلب بخصوصه، يعني انت مطالب باتيانه هو لا غير، ولا يوجد له ما يرفعه مثلا. قال وليس له عدل في مقام الامتثال كالصلاة والصوم في شهر رمضان، صوم في شهر رمضان لا يوجد له عدل، يعني انت مخير بين ان تصوم رمضان ان تصوم شعبان كيفك، اي واحد من عندنا اتيت استغل امتثال، لا، صوم رمضان ليس له عذر ولا بدل. وكأي نفس الكلام بالنسبة للصلاة، ما عدا صلاة الظهر قد يقال أنها مثال باعتبار أنه على القول بالوجوب التخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ليس الكلام زين. فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها، يعني بمعنى أن صلاة العصر مثلا لا يوجد هناك أي واجب آخر يمكن أن يقوم مقام صلاة العصر بالامتثال، أنت إما أن تصلي العصر أو تكون غير ممتثل، حتى لو صليت 100 صلاة تقول أصلي 100 صلاة 100 ركعة بس أهم شيء عصر ما أصليه، يقول من لا ينفعك، لا ينفعك أي فعل آخر إلا أن تصلي صلاة العصر. فهذا يعبر عنه بالواجب التعييني، واضح؟ وقد عرفناه فيما سبق بقولنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه، لكن شنو؟ في عرضه، هذا في عرضه شرحناه سابقا، قلنا يريد يدفع انه قد يكون له عدل، الواجب التعييني قد يكون له عدل وبدل، لكن عدله وبدله ليس في عرضه وفي مستواه الواحد بل في طوله. ضربنا مثال شنو كان قلنا بالوضوء، الوضوء هو واجب تعييني، ولكن انت هل نستطيع ان نقول لا يوجد اي عدل وبدل عن الوضوء؟ نقول لا، هناك عدل عن الوضوء وهو التيمم، ولكن التيمم ليس في عرض الوضوء بل في طوله، فعند عدم التمكن من الوضوء ننتقل للتيمم. قال وإنما قيدنا هذا البديل في قولنا في عرضه، لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها لا في عرضها، ولا يخرجها، يعني وجود العدل لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية. لماذا؟ لأن هذا العدل هو في طولها. قال كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله ليس في عرضه، وهو التيمم، لأنه إنما يجب، يعني الوضوء عفوا التيمم، إذا تعذر الوضوء. وكالغسل بالنسبة للتيمم أيضا، الغسل والتيمم هو واجبات أحد التيمم عدل للغسل، لكن هذا العدل ليس في طول الغسل بل في عرضه أيضا كذلك، وكخصال الكفارة، بس لا كفارة مو المخيرة، خصال الكفارة المخيرة هي شنو؟ بنحو يا وجوب وجوب تغيير. لا احنا هنا نضرب احنا نفعل وجوب التعيين، يقول وجوب التعيين هناك كخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ. فما هي كفارة قتل الخطأ؟ يقولون كفارة مرتبة، بمعنى أنه عليك الأول، فإن لم تتمكن من الأول تنتقل للثاني. ما هو الأول؟ قال وهي العتق، بس العتق مو أنت مخير بين العتق وغيره، إنما العتق أولا، لهذا يجب عليك أولا أن تعتق. فإن تعذر ذلك العتق فصيام شهرين من بعده، فإن تعذر فإطعام 60 مسكينة. فتلاحظون أن الواجب هنا واجب تعيين مفروض، وله عد وبدل، لكن عده وين؟ بطوله. لهذا قال والواجب التخييري ما كان له عد وبديل لكن وين؟ في عرضه، ولم يتعلق به الطلب بخصوصه. يعني عتق الرقبة لم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل أنت عتق رقبة أو إطعام أو صوم أنت مخير، بل كان المطلوب هو عتق الرقبة هو أو غيره. أنت كيف عتق رقبة أو غير عتق الرقبة اللي هو شنو الإطعام في مثالنا، يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان. فهذا الصوم أنت واجب عليك بنحو التعيين بنحو التخير، يقال بنحو التخير بين إما أن تصوم أو شنو أو تعتق، فإنه واجب يعني الصوم، ولكن يجوز تركه وتبديله بمن بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينة. هاي نص صفحة بس معنى الواجب التعيين والتخير، المفروض أنها إحنا مفروض انه تقدم هذا الحكي عنه وين في بحث الاصل في الواجب انه دخيل اعتاني. والاصل في هذا التقسيم، هاي شنو الاصل في هذا التقسيم؟ يريد المصنف في قوله الاصل في هذا التقسيم يريد يدفع الاشكالين السابقين. خاض يقول انت شلون يصير واجب تخيلي، كيف يوجد واجب تخيلي والحال انه المراد لابد ان يكون واحدا معينا ولا يكون مرددا، وكيف يكون واجبا وهو غير ممنوع من التركيب. فالمصنف يقول احنا خلنا نصور اصل التقسيم شلون صار، اذا صورنا اصل التقسيم يندفع هذين الاشكالين. ما لو الاصل في هذا التقسيم ان غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، هو المولى تارة يريد شيء معين، فيكون الوجوب شنو بنحو الوجوب التعيين، فانه لا منافع حينئذ من ان يكون المطلوب هو المطلوب، يعني هذا الشيء المعين والمبعوث اليه وحده، فيكون واجبا تعيينيا، هذا ما عندنا مشكله وياه. قال وربما يتعلق غرض المولى مو بشيء معين بخصوصه، يتعلق غرضه باحد شيئين او احد اشياء لا على التعيين. شلون هاي على التعيين؟ قال بمعنى هاي مو هذا يحتاج توضيح، شلون يتعلق غرضه باحد اشياء؟ هذا صار ترديد، راح يوضح يقول بمعنى ان كل منها من هذه الأشياء هو محصل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها، وكلا القسمين واقعان في إرادتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام. هذا مصنف خطب التعبير هذا أنه لا موجب لا كذا، وسيأتي مزيد بيان في كلام في الصفحة الآتية. يقول ثم أن أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، فإذا وقع الطلب كذلك يعني نحو الجامع اللي أكو جامع عقلي بينها، فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى شنو تخييرا؟ عقليا، وهو ليس من الواجب التخيير المبحوث عنه. واضح هاي الشيء اللي أنا أقوله مصنفنا يصرح، أنا ذكرت لكم أن هناك تخيير شرعي وهناك تخيير عقلي، وان ملاك التخيير الشرعي شنو؟ ملاك التخيير الشرعي ان الشارع هو الذي شنو؟ هو الذي خيرك بين هذه المصادر للعقل، ولكن التخيير العقلي لا، انه يوجد جامع ماهوي حقيقي بين المصادر، والعقل هو الذي يفزع من الى ان يخيرك بين المصادر. ولهذا ذكرت لكم ان الواجب التعيين يتلائم مع التخيير العقلي، يمكن ان يوجد تخيير عقلي مع شنو؟ مع وجود واجب تعييني. ها؟ لا هنا وين واجب التخيير؟ أطراف الواجب التخيير هو، وبعدين قاعد بعدين شو يقول؟ وهو ليس من الواجب التخيير المبحوث عنه، إيه؟ ليس الأصول يعني، فإن هذا يعد من الواجب التعيين. يا هو هذا يا هو هذا يقول، يعني يقول إذا لقيت تخيير عقلي بين المصادر، يعني عقلك يفزع من دون الشارع، عقلك يفزع يقول تو خير بين مصادر ماهية واحدة. إذا عقلك فزع إلى التخيير بين مصادر ماهية واحدة فهذا تخيير ليس تخييرا شرعيا، لأن التخيير الشرعي هو المنسوب لمن؟ المنسوب للشارع هيك رايك، فان كل واجب تعييني كليا يكون المكلف مخير العقل بين افراده، والتغيير حينئذ يسمى عقليا. مثاله قول الاستاذ لتلميذه اشتري قلما، الجامع هذا القلم بين انواع الاقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرها، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون تخييرا شنو؟ عقليا، كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا. فأنت العقل دائما يقول لك إذا أمرت بكلي فالمصادر كثيرة، أنت إذا أمرت بكلي مصادر كثيرة، بل قد يقال أنها لا متناهية. فإذا المصادر كثيرة أي مصداق نختار؟ شيء لك العقل ها ماذا أي مصداق؟ هذا شنو؟ هذا مو يسمى تخيير؟ فيقول المصنف هذا تخيير يسمى تخييرا عقليا، سواء تخييرا بين أنواع متعددة يعني مختلفة بالفصول، أو بين مصادق عنوان نوع واحد يعني متغيرة بالعوارض. هذا واضح الكلام أم لا؟ وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك، ذلك شنو؟ أي عقليا يعني جامع عقلي ماكو، كما في مثال خصال الكفارة، فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور. ها ذكرنا أن الجواب الثالث هو شنو؟ كان يقول أنه جامع انتزاعي فقط، وهو شنو؟ اسم على الأقل أحد هذه الأمور خصال الكفارة تعبر عنها، أو نحو كل واحد منها مستقل ولكن مع العطف بأو. فيقال لك المطلوب منك عتق رقبة أو إطعام أو صوم، فكل واحد مستقل لكن شنو؟ بعطف الأو. فيقال أنت مطلوب منك عتق الرقبة ها بنحو الاستقلال إلا أن تأتي بالإطعام، ومطلوب منك الإطعام بنحو الاستقلال إلا أن تأتي بالصوم. يعني شنو؟ يعني كل وجوب مشروط بمن؟ مشروط وجوبه بعدم امتثال غيره، فإن امتثلت غيره سقط هذا الوجوب عنك. يقول ونحوها أي تعبير بعد انتزاعي مما يدل على التخيير، فيقال في النحو الأول اللي هو أحد هذه الأمور أوجد أحد هذه الأمور اللي هي ثلاثة خصال الكفارة، ويقال في النحو الثاني صوم أو أطعم أو اعتق، ويسمى حينئذ التخيير بين أطراف شرعيا. ليش شرعيا؟ لأنه الذي أوجد التخيير من هو؟ الشرع. العقل في نفسه لا يعرف تخييرا بين الطعام والصوم وغيره، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا. فإذا ملخص الكلام أن التخيير الذي نتكلم عنه هو التخيير الشرعي الذي يصنعه نفسه شنو؟ نفس الشارع المقدس. نأتي الآن إلى بحث آخر متفرع، أن التخيير يقسم إلى قسمين، التخيير الشرعي طبعا يقسم إلى قسمين، تارة تخيير بين المتباينين، وتارة تخيير بين الأقل والأكثر. التخيير الشرعي يعني محل الكلام يقسم إلى قسمين، تخيير بين المتباينين وتخيير بين الأقل والأكثر. تخيير بين المتباينين يعني بين حقيقتين ليس بينهما أي ربط، يعني مو أحدهما بالقياس الآخر قليل والآخر أكثر. فمثلا نأخذ مثال التسبيحة ونأخذ مثال الكفارة. في الكفارة يقال اعتق أو صوم أو أطعم، هاي أمور أحدها عليكم السلام أحدها بالقياس الآخر، هل هو أقل وأكثر؟ ما يعني الإطعام والعتق، هل الإطعام قليل أقل والعتق أكثر؟ لا، هو واضحكم أنه الأقل والأكثر طلع شنو؟ طلع الاتحاد في ماهية، والاختلاف يكون بهم بالكب. فبالنتيجة التخيير بين الإطعام والعتق يقال هو تخيير بين شنو؟ بين المتباينين. أما التخيير بين التسبيحة الثلاثية والتسبيحة الأحادية، تسبيحة أو ثلاث تسبيحات، هذا يسمى شنو؟ يقال تخيير بين الأقل والأكثر. فبالنتيجة التخيير يقسم إلى تخيير بين الأقل والأكثر وتخيير بين المتباينين. هاي واضح لكم؟ إذا فهمتم ذلك انشئ إشكال، حاضر هذا الإشكال، أنه طبعا الإشكال هو الموجود فقط في التخيير بين الأقل والأكثر، هناك إشكال آخر موجود بين في التخيير بين الأقل والأكثر. يقال أنه إذا المولى خيرك بين الأقل والأكثر، بين تسبيحة وبين ثلاث تسبيحات، ففي الحقيقة مثل هذا التخيير غير معقول. لماذا؟ لأنه الأقل إما أن يحقق الغرض أو لا يحقق الغرض، تسبيحة واحدة إما أن تحقق غرض المولى أو لا. فإن حققت تسبيحة واحدة غرض المولى بعد التسبيحات الثانية والثالثة شكو داعي، يعني نحو الاستحباب. فإذا قال لك المولى سبح تسبيحة واحدة أو سبح ثلاث تسبيحات، فنقول للمولى غرضك يتحقق بتسبيحة واحدة؟ طبعا لازم غرضه يتحقق بتسبيحة واحدة. ليش؟ لأنه خيرنا بين واحدة وبين ثلاث، فلا بد أن يكون التسبيحة الواحدة محققة للغرض. هذا واضح للمواطن. إذا كانت تسبيحة واحدة لا تحقق غرضه، كيف يخيرني بين واحدة وثلاث؟ لازم الواحدة لها شأنية تحقيق الغرض. فلهذا قال المولى حسبح إما واحدة أو ثلاث. أقول له إذا تسبيحة واحدة تكفي؟ يقول نعم واحدة تكفي وتحقق غرضي. أقول له يا مولاي لو كانت تسبيحة واحدة تحقق غرضك، وأنت تقول لي براحتك تريد أن تختار واحدة أو تختار ثلاثة. لو أنا اخترت ثلاثة فتحقق غرضك بأي شيء؟
بواحدة.
ويبقى الثاني والثالثة بنحو شنو؟ بنحو الاستحباب. ففي الحقيقة أنت بالحقيقة تخيرني في شيء واحد، يعني تدعوني إلى شيء واحد وهو شنو؟ وهو التسبيحة الواحدة. فالواجب هو تسبيحة واحدة. غاية ما في الأمر أنت تقول لي إما أن تسبح التسبيحة الواحدة فقط أو تضيف إليها أمور استحبابية. فلتحول الواجب التخيير بين الأقل والأكثر علما إلى نحو أنحاء الاستحباب، وأنه أمر بالأقل. أعيد الإشكال؟ أعيده؟ أعيد الإشكال. حاصله أنه التخيير بين الأقل والأكثر. عندما يقول لك المولى أنت مخير بين تسبيحتين أو ثلاث أو في مثل اسمه الذي شو مستحب يعني ها أشبيه لا
تسبيحتين
العفو بين تسبيحة واحدة أو ثلاث. إذا خيرك المولى بين تسبيحة واحدة وثلاث فنقول للمولى تسبيحة واحدة تكفي. شو جاوب؟ تكفي بدليل وقال لي إما هذه أو فلو أنا لم أمتد التسبيح امتثلت هذا الطرف اللي هو ثلاثة، فالمفروض أنه بأول تسبيحة سقط الغرض أو لم يسقط. إذا سقط الغرض فالتسبيحة الثانية والثالثة ما الفائدة منها؟ المفروض لا فائدة منها إلا إذا قلنا أنه هناك استحباب. فبالنتيجة الواجب حقيقة أي شيء؟ الأقل أو الأكثر؟ الأقل. فهذا ليس تخييرا، هذا يصير واجب تعيين لا تخييري. هذا هو الإشكال. واضح الكلام؟ المصنف يجاوب يقول لا، إذا أخذناه بهذه الطريقة التي عرضناها صحيح إشكالكم وارد، لكن هناك جواب. نقول أن التسبيحة الواحدة أخذت بقيد الوحدة، والتسبيحة الثلاثية أخذت الوحدة أخذت التسبيحة الواحدة فيها بقيد الكثرة، يعني هاي ما يعبر عنه بشرط لا وبشرط شيء. فأنت مخيرا بين أمرين، بين تسبيحة بشرط لا من جهة الزيادة، يعني ما يصير تزيد لا يجوز لك الزيادة، أو ثلاث تسبيحات كل تسبيحة فيها مشروطة بمن؟ مشروطة بإتيان اثنتين حتى يكون بالنتيجة تأتي بثلاثة. ولهذا يكون هناك حقا وجه تفرق بين أن تأتي بتسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات. مثل إيش؟ مثل تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام إما أن تأتي بواحدة فقط، وإذا أتيت بتكبيرتين فلا بد من أي شيء، لا بد من الثالثة. فيقال مثل إشكال إن الواحدة إما أن تحقق غرض أو لا. يقال لا، المولى تارة يتعلق غرضه بواحدة بتسبيحة واحدة بشرط شنو؟ بشرط لا أن تزيد، بشرط أن لا تزيد عليها فتأتي بتسبيحة واحدة. فإذا نويت أن تأتي بتسبيحتين لا بد شنو؟ لا يكفيك واحدة ولا اثنتين، يكفي لا بد من شنو؟
ثلاثة.
لا بد من ثلاثة. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في النية. إذا شخص نوى التسبيحة الثلاثية، تبي واحد أنت تجاوبه. إذا شخص نوى التسبيحة الثلاثية نوع بنيته أن يسبح تسبيحة ثلاثية فقد اختار يا شق الأقل والأكثر، اختار الأكثر. فماذا قال؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال أنا ليش أكمل بعد كاف واحد أكثر؟ هذا يجوز منه أن يكتفي؟ ليش؟ لأنه اختار شنو؟ اختار الأكثر. فالمولى ماذا يقول له؟ المولى يقول له إما أن تختار واحدة بشرط القلة بشرط الوحدة، وإذا اخترت الثلاثة فلا نقبل منك إلا الثلاثة. الواحدة لا تحقق غرضي. ليش؟ هاي الواحدة في طرف الثلاثة، الواحدة في طرف الكثرة دائما هي واحدة من مشروطة بأي شيء؟ مشروطة بالكثرة. هذا واضح الكلام؟ لهذا يقول المصنف نعم. ثم إن هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم اللي هو مثال الكفارة، وأخرى يكون بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصوم، في ثلاثية الصلاة اليومية. هاي يعني عندما تصلي صلاة مغرب مثلا فأنت في الركعة الثالثة، ورباعيتها على قوله، وفي الصلاة أيضا الرباعية أنت في الركعة الثالثة والرابعة أنت مخير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم، هذا مثال آخر عقل. لو قال لك المولى ارسم خطا قصيرا أو طويلا، يا المولى لو قال لك المولى ارسم خطا سنتيم أو سنتيمين، كيف؟ إما أن ترسم سنتيم واحد أو سنتيمين، فأنت لو رسمت السنتيم قد حققت أي شيء. حققت السنتيم الواحد. فإذا كان الغرض يترتب على سنتيم واحد فقد أتيت به وين؟ في ضمن الكثير، في ضمن السنتيمين. فبالنتيجة يقال هذه الزيادة بنحو الاستحباب. هذا الإشكال. ما أدري واضح ولا مو واضح. قال وهذا الأخير أعني التخير بين الأقل والأكثر إنما يتصور. هذا جواب مو سؤال. مصنف مباشرة مجاوب عن السؤال، يعرف أن هذا إشكال وارد كيف يقال التخير بين الأقل والأكثر فأعطى جوابه. شو يقول؟ يقول إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده. شو يعني الأقل بحده؟ يعني الأقل بشرط القلة، الواحد بشرط الواحد، بشرط عدم الكثرة، بشرط عدم الزيادة، التسبيح الواحدة بشرط لا من جهة الزيادة، ويترتب على الأكثر لكن بحده أيضا، يعني بحد الكثرة. يعني أما أن تأتي بتسبيحة واحدة بشرط عدم الزيادة أو تأتي بثلاث تسبيحات بشرط أن يكون ثلاثة، فإذا أتيت اختارت الثلاثة أنت وأتيت بتسبيحة واحدة لا يكفيك هذا لا يجزيك. نعم
بشرط الشيء
يقول أن يكون إذا كان غرض مترتبا على الأقل بحده يعني بحد القلة هم بشرط الشيء. يعني توضيحي أنا أقول لك هكذا، الأقل يراد أقل بشرط لا من جهة الزيادة، مو لا بشرط لا من جهة الزيادة. زين، ويترتب على الأكثر بحده، يعني الأقل بشرط أن يتبعه شنو؟ تسبيحتين أخريات. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، إذا تقول لا بدون هذا الجواب، بدون جواب المصنف يرجع الإشكال مو صحيح؟ إذا قلنا لا والله إنه كيف التسبيحة واحدة أو كل تسبيحات حتى التسبيحات تأتي فيها مو بشرط الكثرة، شنو يرجع الإشكال مرة ثانية؟ وهو شنو؟ وهو أن الأقل سيدخل وين؟ يدخل في ضمن الأكثر فيحقق الغرض في ضمن الأكثر. واضح الكلام أو لا؟
واضح.
والحر هم يأذيكم والجسم المطلب مزعج، كان الله بعونكم. قال أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، شخص مطلقا يعني لا بشرط الوحدة لا بشرط الكثرة لا بشرط أي شيء، إذا مطلقا أنت المطلوب منك تأتي بواحدة، واحدة مع اثنتين، واحدة لوحدها، ها أنت مطلوب منك أن تأتي به. فهذا لو أتى بواحدة ها ثم أتبعها بالثانية والثالثة يكون الثانية والثالثة شنو بيان استحباب مو واجب، وإحنا كلامنا بالوجوب. قال مطلقا حتى وإن وقع في ضمن الأكثر، فالواجب في الحقيقة ليس واجب تخير. شو يكون واجب؟ تعيين. قال فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، وهذا واجب تعييني، ولا تكون الزيادة واجبة اللي هي الثانية والثالثة، فلا يكون من باب الواجب التخيري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب، ونحن كلامنا في أي شيء في الواجب التخيري. هسه هذا المطلوب انتهى، لكن أنا أثبت أشكل إشكال أخير وأثبت المطلوب. إشكال الأخير هكذا، إحنا وين نحكي عليه؟ واجب التخيري بين شنو؟
بين
الفرق مو بين المتباينين، بين الأقل والأكثر. زين هو من يقول التسبيحة الواحدة بشرط القلة والتسبيحة الثلاثية بشرط الكثرة، يعني الواحدة فيها مأخوذ بشرط الكثرة، هاي أقل وأكثر لو متباينين؟
متباينين.
هذا السؤال هو شو يقول؟ يقول إحنا نحكي على الواجب التخييري، يا واجب تخييري بين الأقل والأكثر. زين الأقل والأكثر يعني شنو؟ يعني هناك زيادة ونقيصة مو شيء. زين الواحد بشرط الوحدة والواحد بشرط الكثرة، ذلني متباينين لو أقل وأكثر
متباينين.
فهذا هو يمن لو مهم، هو المصنف يجيب جواب على الأقل والأكثر، بس جواب ما يترجمه إلى أقل والأكثر، لأنه قاعد يفترض أن المشكلة وين؟ بالمتباينين. بينما يجيب جواب يفترض أن المشكلة وين؟ في الأقل والأكثر، ويجيب جواب يعني شنو؟ يحولهم من أقل وأكثر إلى شنو؟ إلى متباينين. هذا خلفهم. واضح مولانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.